إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. عودا إلى كتاب التوحيد، نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يتوفنا عليه وأن يحشرنا بين أهله. ونبدأ من عند باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، فإن الأبواب التي قبله تدور أيضا حول مسألة الأضرحة والقبور، وهذه فصلنا فيها تفصيلا كبيرا وذكرنا الأدلة وشبهات القوم ورددنا على شبهة شبهة. فكل ما الأبواب البابين الذي يكون اللذين بعد ما تكلمنا فيه يدور أيضا في هذه المسألة، فقد طرحناها وذكرنا الشبهات التي فيها، فحتى لا نضيع مثلا وقتا، هناك أبواب يكون فيها علم زائد ندخل ونلج فيها، مثل هذا الباب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. هذا الباب كله مبني واستله الشيخ من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قول الشيخ هنا: باب أن ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. لاحظ هنا أنه قال أولا بعض هذه الأمة سيركب مركب الجاهلية ومركب المعاصي، وليس كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله، أو في رواية حتى يأتي أمر الله. وهذا تكلمنا فيه في بحث الجاهلية، في الفرق بين الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة، وأن الجاهلية المطلقة لا وجود لها بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هناك جاهلية مقيدة في بعض الأمكنة، في بعض الأزمنة، في بعض الأشخاص، فلا يصح أن يقال زمان جاهلية أو بلد جاهلية إلى آخره، وإنما قد يكون هناك جاهلية في هذه الأمة يركب مركب معاصي الجاهلية الأولى. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمتي أو في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. لذلك الشيخ هنا أتى بكلمة بعض. أما المصطلح الذي يذكره كثير من الناس تبعا للخوارج وتبعا لسيد قطب وغيرهم بأن الأمة ارتدت للجاهلية، وإن مصر بقت مصر دولة جاهلية زي ما قال قبل كده ياسر برهان وغيره، هذا لا يصح، هذا قول الخوارج. فقوله هنا بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، تعبد الأوثان. أولا الأوثان جمع وثن، الأوثان جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد وطلب وقصد، هذا يسمى إيه؟ وثن، كل ما عبد وطلب وقصد. لذلك قد يكون الوثن في صورة، قد يكون الوثن في شجرة، قد يكون الوثن في خشبة، قد يكون الوثن في شخص، قد يكون الوثن في جبل، قد يكون الوثن في العمود، في خشبة، في أي شيء. واضح؟ إذا قصدت وطلبت وعبدت صارت وثنا. يعني وليكن مثلا شجرة، هذه شجرة عادية لكن صار الناس يقصدونها ويطلبوا عندها البركة، وأن هذه الشجرة من يجلس تحتها مثلا يصاب برزق، إذن هذه الشجرة سميت تسمى وثنا، تسمى وثنا. الضريح الذي يذهب إليه هذا يسمى وثنا، ما صار قبرا وإنما صار وثن لأنه يعبد، لأنه يعبد. والدليل على أن الضريح يسمى وثنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والإمام مالك في موطئه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لاحظ، وثنا يعبد، قرن كلمة الوثن بالإيه؟ بالعبودية من دون الله. واضح؟ إذن الوثن كلمة عامة، كلمة عامة. فلو أن هناك صورة لشخص أمير صوفي أو شيخ صوفي، أتباعه يقصدون، أتباع الطريقة يقصدون الشيخ وينظرون للشيخ ويطلبون من الشيخ، يبقى صار هذه الصورة صارت وثنا. لو هو حي، لو هو حي ويطلب ويقصد ويسأل من دون الله، صار هو نفسه، صار هو نفسه وثنا، صار هو نفسه وثنا. لو ناس يقصدون جبل في سيناء أو غيره، يقصدون هذا المكان ويسألون هذا المكان أو يسألون هذا الجبل أو إلى آخره، انتقل اسمه من الاسم الجبل أو اسم كذا أو كذا إلى اسمه، إلى اسم وثن، يبقى صار وثنا. إذن كلمة وثن كلمة إيه؟ عامة شاملة لكل ما عبد وقصد وطلب، يبقى فهمنا كده معنى كلمة وثن. لذلك مثلا القس هذا، القس هذا، أو الصورة التي تسمى مثلا بصورة يسوع أو بصورة مريم أو بصورة الأب فلاني أو الأنبى فلاني، كل هذه تسمى أوثانا، تسمى أوثانا لأنها تعبد وتقصد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد حينما جاء حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبس الصليب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نحي عني هذا الوثن، مع أنه صليب. واضح؟ لكن سماه النبي عليه الصلاة والسلام وثنا، وثنا لأنه أيضا يعبد، لأنه أيضا يقصد، لأنه أيضا يطلب منه كذا من الصليب نفسه. واضح؟ على اختلاف طوائفهم في مسألة الصليب نفسه، لكن سماه النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سماه وثنا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كلمة الوثن كلمة إيه؟ كلمة عامة، كلمة عامة. لذلك الصورة تمثال، التمثال نفسه تمثال لرجل ما، هذا التمثال في شريعتنا حرام، محرم. طيب هذا التمثال حكمه أنه محرم، لكن صار الناس يقصدونه ويشفيني وكذا ويرزقني وإلى آخره، انتقل حكمه من مجرد تمثال، حكمه حكم الكبيرة، إلى، فاكرين امبارح احنا قلنا ايه؟ الأحكام مبناها على، واضح؟ إذن هنا صار اسمه ايه؟ وثنا لأنه تغير حكمه، تغير الحكم. إذن كلمة الأوثان، كلمة الوثن، كلمة إيه؟ كلمة عامة شاملة لكل ما عبد وقصد وطلب. إذن هذا بحث في معنى كلمة الإيه؟ في معنى كلمة الوثن. نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عقد هذا الباب، عقد كتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، وسماه اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء يعني طلب، أي من أراد أن يطلب ويسلك الصراط المستقيم عليه مخالفة أصحاب الجحيم، هذا هو معنى الكلام. خلاصة كتابه، خلاصة كتابه كله البحث هذا، بأنك لو تتبعت كل آية في القرآن، كل آية في القرآن ذم الله بها اليهود أو النصارى أو المشركين، هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة في غاية الأهمية. لو تتبعت وانت بتقرأ القرآن أو بتقرأ أي نصوص فيها ذم للمشركين، فيها ذم للنصارى، فيها ذم لليهود، فيها ذم للمجوس، لابد وأن هذا الشيء الذي ذمهم الله به لابد وأن يقع في هذه الأمة. واضح الكلام؟ لابد وأن يقع في هذه، لابد وأن يقع في هذه الأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، على ما سيأتي إن شاء الله، بأنه سيقع في هذه الأمة ما وقع من المشركين، ما وقع من المشركين. وليس اليهود والنصارى فقط، لأن الصحابة حينما قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال: فمن الناس غيرهم؟ ليس اليهود والنصارى فقط، وإنما هم أعم ما يكون من ذنب، ولكن هذا لا يمنع غيرهم من المشركين، بأنهم إذا أحدثوا شيئا لابد وأن يقع في هذه الأمة مثل ذلك. لذلك في رواية عند الإمام أحمد قال: ولو أنهم فعلوا مثل هذا وافترشت امرأة بالطريق لفعل في هذه الأمة أن تفترش امرأة بالطريق. وده واقع ولا لا؟ هذا واقع في الأزمنة التي نعيش فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فراجع الكتاب والسنة، لو رجعت مثلا تجد يحرفون الكلم عن مواضعه، ستجد في هذه الأمة من يحرفون الكلم عن مواضعه. أليس هناك الجماعات تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. لفظ القرآن معصوم، لفظ القرآن ما يستطيع أحد أن يحرف فيه شكلة مش حرف، لكن يوقعون التحريف في المعنى، يوقعون التحريف في المعنى، هذا يسمى تحريف. لأن التحريف إما لفظي، التحريف قسمان: تحريف لفظي، تحريف معنوي. التحريف اللفظي لا يكون في القرآن، وإنما هناك تحريف في المعنى. فتجد الخوارج يقرؤون الآيات على ما ذكرنا في الدورات قبل ذلك، يقرأ الآية ولكن يحرف معناها على مراده هو، وهذا هو الفاصل بيننا وبين أي طائفة مبتدعة، بأن الكل يقول كتاب وسنة صحيح، لكن القيد هنا على فهم من. واضح؟ الآية نزلت على من، كيف فهمها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ضربنا أمثلة كثيرة منها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام سيفا وقطع رقاب اليهود جميعا صحيح. إذن هناك كان تقسيم للمشركين، بأن هناك مشرك حربي، مشرك ذمي، مشرك معاهد، مشرك مستأمن. التقسيم ده كيف فهمته؟ إنما على فهم السلف الصالح. فالآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كيف فهموها؟ ده الفاصل بينك وبين أهل البدع. نزلت: بل يداه مبسوطتان، ما يستطيع أن يحرف لفظها، وإنما يحرف الإيه؟ المعنى. فالآية فاصل بينك وبينه، إن الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال ما قال أنت؟ الجواب لا. إذن واقع التحريف. يبقى قوله تعالى في اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذن سيوجد هذا في إيه؟ سيوجد هذا في هذه الأمة. وهكذا وإنت ماشي في كل ذنب، مثلا اليهود أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول واضح، وفي تفسير آخر نزلت في اليهود، نزلت في اليهود حينما حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله تفسير بمطابقة يشمل هذا ويشمل هؤلاء. لكن هل يوجد في هذه الأمة وقع مرض الحسد؟ الجواب نعم صحيح. أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخر الكلام. فكل ذنب وانت ماشي كده في القرآن، فممكن تعمل منها سلسلة كبيرة دي، يعني وانت ماشي مثلا في القرآن كل ذنب في اليهود أو النصارى أو المنافقين أو إلى آخره، هذا يقع فيه طائفة من هذه الايه؟ طائفة من هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا ضابط عام في كل مذموم، كل من ذمه الشرع وكل من ذمه الله ورسوله على أمر ما لابد وأن يقع في هذه الايه؟ لابد وأن يقع في هذه الأمة منه شيئا. لذلك قال النبي عليه السلام لتتبعن سنن من كان إيه؟ سنن من كان قبلكم. قال وقوله تعالى، قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطغوت. قول الله عز وجل ألم تر، قال ابن القيم رحمه الله حينما يخاطب رب العالمين النبي عليه السلام ألم ترى بهذه اللفظة ألم ترى، قد يرى النبي عليه السلام وقد يخاطب بألم ترى وما رأى النبي عليه السلام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ النبي عليه السلام ما رأى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي ما رأى. صحيح الكلام؟ النبي عليه السلام ولد في عام الفيل وما رأى أصلا حادث الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ النبي عليه السلام ما رأى عذاب قوم عاد، مفهوم؟ لكن ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ أنت بتشوف دي، صح كده كلام؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ هذه رأها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا خطاب لليهود والخطاب للنصارى، وإن كان الكلام هنا كان عائد على أمر اليهود اللي في المدينة كما سيأتي إن شاء الله. لكن لفظة ألم إيه؟ ألم تر، واحد أولاً أخذ الصوفية من كلمة ألم تر إلى ربك بأن الله عز وجل قد يرى في الدنيا، قد يرى في الدنيا. أولا أصل المعتقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم مؤصلا هذا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا نص. لذلك اختلفت هذه الأمة في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة كمثل الصوفية، ومنهم من قال بأنه لا يرى في الآخرة ولا في الدنيا، واضح؟ والصحيح الذي عليه منهج الصحابة بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا جل جلاله وتقدست أسماءه، وإنما يراه عباده المؤمنين في عرصات القيامة وفي الجنة. يبقى هذا ملخص مذهب الإيه؟ أمر الرؤية، واضح الكلام؟ الصوفية قالوا ألم ترى إلى ربك، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى كذا، فقالوا هذا دليل على أن الله إيه؟ على أن الله يرى. طيب أولا ألم تر إلى ربك، راجع الكلام ده لازم تكون أنت فاهم فيه الظاهر التركيب والظاهر الإفراد للكلام، الظاهر التركيبي والظاهر الإفرادي للكلام. تكلمنا قبل ذلك في هذه المسألة كثير جدا بأن الظاهر التركيبي لا يؤخذ المعنى من لفظة، وإنما يؤخذ المعنى من الجملة، واضح، التي تسمى بالدلالة الحملية للكلام. الدلالة الحملية للإيه؟ الدلالة الحملية للكلام. فاكرين لما تكلمنا في كتاب النبذ لابن حزم وقلنا الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، ورجلا ركب في أسد يركب فرسا شهيرا سيفا، ها طيب، أسد يركب فرسا شهيرا سيفا، يبقى أسد إيه هو؟ يبقى الدلالة الحملية للكلام تحمل الكلام على أنه رجل شجاع، ولا يؤخذ منها اسم مفرد، لفظة مفردة وتحملها أن هذا أسد، واضح الكلام كده؟ لا يؤخذ منها هذا الكلام. يبقى هذه اسمها الدلالة الحملية للإيه؟ الدلالة الحملية للكلام. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ما يفهم أحد بأن خالد حديدة، خالد وليد هذا عبارة عن حديدة أو عبارة عن سيف، هذا لا يقوله أحد، وإنما كل من يسمع يفهم دلالة حمل الكلام على أنه سيف سله الله على المشركين، أي كني ما شئت من شجاعة ومن بسالة ومن إقدام وإلى آخره، صح الكلام؟ لكن لا تفهم منها بلفظة مفردة بأنه عبارة عن سيف مثلا، عبارة عن حديدة، يبقى هذه اسمها إيه؟ الدلالة الحملية للكلام أو الظاهر التركيبي. يعني إيه الظاهر التركيبي؟ أي تأخذ ظاهر الكلام لكن من تركيب الجملة، ليس من مفرد كلمة، وإنما حينما أقول مثلا رأيت أسدا، أنت لا يتبادر إلى ذهنك إلا أنه الأسد اللي في جنينة الحيوانات ده، صح كده الكلام؟ لكن رأيت أسدا دي اسمها ظاهر إفرادي، رأى شاهرا سيفة يركب مثلا على فرس، يبقى هنا انتقلت إلى الدلالة الحملية للكلام اللي هو الظاهر التركيبي، فتحول عندك معنى آخر، واضح الكلام؟ يبقى ألم ترى إلى ربك، أي إلى فعل ربك، كيف مد الظل، لأنك تراه ولو شاء لجعله ساكنا. إذن ألم ترى إلى ربك يعني إلى أفعال ربك الذي أنت تراها، واضح الكلام؟ إذن ألم ترى إلى ربك، ما معنى ألم ترى إلى ربك؟ ألم ترى إلى ربك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية مسلم قال رأيت نورا، رأيت نورا، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الإسراء والمعراج. لكن ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إذن كيف مد الظل هذه هي التي تجعلك تقول ألم ترى إلى ربك، يعني إلى أفعال ربك الذي أنت تراها من فعله أنه مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إذن هذه أفعاله سبحانه وتعالى التي هي أفعال الربوبية، واضح الكلام؟ إذن هذه مسألة إيه؟ ألم ترى إلى ربك. ألم ترى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور يخاطب بهذه اللفظة ألم ترى، ألم ترى إلى ربك كيف فعل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى وما رأى أي كأنك رأيت، فهي دلالة على اليقين، دلالة على اليقين، أنت بتقول الشهادتين، مع أن أصل الشهادة الرؤية، عالم الغيب والشهادة، الشهادة أصلها الرؤية، أتشهد أنك رأيت كذا تقول آه أو لا، الشهادة ضد الغيب، الغيب أنت ما رأيت، الشهادة أنت تشهد وتشاهد، نعم أنا شاهدت، أنا رأيت فلان وفلان كذا وكذا وكذا، لكن حينما تشهد هذا هو دلالة اليقين، دلالة الإيه؟ اليقين، أي شهادة لا شك ولا ريب فيها، شهادة لا شك ولا ريب فيها، كمثل ثابت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أشهد بتصديقك، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام النسائي ذهب السوق عليه الصلاة والسلام يريد أن يشتري فرسا، فقال
للأعرابي بعني الفرس، فقال بعتك إياه، فألجأه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذهب فيأتي المال وإيه ويرجع يدي الفلوس ويأخذ الفرس. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجد الفرس قد باعه الأعرابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي ألم تبعني، معذرة، ألم تبعني الجمل؟ فقال له هلم شهيد، هلم شهيد، ما بعتكش حاجة، هلم شهيد. فقال هنا خزيمة أنا أشهد. قال بما تشهد، مع أنه خزيمة ما كانش حاضر، بما تشهد يا خزيمة؟ قال أشهد بتصديقك، أنا أصدقك في خبر السماء، ألا أصدقك في مثل هذا؟ فأقامه النبي عليه الصلاة والسلام، فأقام الشهادة مقام الإيه؟ الرؤية والحضور بمجرد التصديق واليقين، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. واضح الكلام؟ إذن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى؟ أي يقوم مقام اليقين كأنه رأى، لأن الذي يخبر هو ملك الملوك جل جلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هذا معنى كلمة ألم ترى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآية هذه نزلت في طائفة من اليهود، في طوائف اليهود. اليهود قال الله عز وجل أوتوا نصيبا من الكتاب، بمعنى قوله أوتوا نصيبا من الكتاب أنهم يعلمون أنك نبي ويصدقون ويجزمون وأن الذي ينزل عليك هو الوحي وأن الذي يأتيك هو جبريل وأن الذي تتلوه هو القرآن وهو كلام الله رب العالمين. هذا معنى كلمة أوتوا نصيبا من الكتاب. ابن تيمية لي بحث عجيب في الفرق بين آتيناه وأوتوا. واضح؟ آتيناه إيه؟ وأوتوا، كمثل قوله تعالى آتيناه حكما وعلما داود. واضح؟ فقد تأتي آتيناه في الغالب، تأتي كلمة آتيناه من العلم والحكمة والوحي وهو يقوم بذلك، آتيناه فأضاف الإيتاء إليه هو سبحانه وتعالى. واضح؟ فيقوم هذا العبد بهذا المقام. كلمة أوتوا، أوتوا أنهم يعلمون وما يقومون به، لأنه ما أضافها إليه. تاني، أوتوا نصيبا من الكتاب وما أضاف الإتيان إليه هو، مع أن التوراة والإنجيل أنزل على المسيح وأنزل على موسى. صحيح؟ التوراة نزل على موسى، فالله عز وجل آتاه التوراة وآتى المسيح من مريم الإنجيل، مفهوم؟ وآتيناه الإنجيل، آتيناه الإنجيل وآتيناه التوراة، فأضاف هنا الإتيان إلى إليه هو سبحانه وتعالى جل جلاله، لأنه إذا أضيف الإتيان إليه إنما يكون هذا العبد قام به. لكن اليهود هنا أوتوا نصيبا من الكتاب، يعلمون لكن ما قاموا به. واضح الكلام كده؟ في مجموع الفتاوى عقد الايه البحث في المسألة دي، وعقدها في جمع المسائل والرسائل ليه برضو رحمة الله عليه. فلما قال هنا أوتوا نصيبا من الكتاب، إذن هم عندهم نصيب من الكتاب ويعرفون ويعرفون. فالكتاب إذا أضيف إنما يضاف إلى التوراة، إنما يضاف إلى الإنجيل، أوتوا نصيبا من الكتاب، لكن ما قاموا بالإين؟ ما قاموا بما أوتوه من نصيب الكتاب، بما يعلمون، ما قاموا به. لذلك اليهود يعلمون. لاحظ الكلام، أنا بقول لك الآية وهقول لك ليه الشيخ محمد أصلا ساق الآية في الباب ده. الشيخ محمد ساق الآية في الباب ده، اليهود يعلمون ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قال عبد الله بن عباس هو الشرك، هو الشرك. أي تفسير هتلاقيه للجبت هتلاقيه نازل تحت المعنى ده. يعني مثلا لو مجاهد قال هو السحر، فما هو السحر شرك؟ صح الكلام كده؟ لو جي قال مثلا الجبت هم الكهان، طب ما هم برضو مشركين، صح الكلام كده؟ لذلك شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير قال واعلم أن أغلب خلاف المفسرين إنما هو خلاف إيه؟ ها؟ ها؟ خلاف إيه؟ تنوع، خلاف تنوع، أي تنوع في المعنى، مع أنه كله ينصب على شيء واحد. يعني لو قلت لك مثلا أنا إيه؟ أنا النهاردة بخطب في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أنا هتكلم عن ربا فأقول لك والمرابي ظالم لنفسه، صح كده؟ في خطبة تانية بتكلم عن الصلاة بقول وهذا الآية في تارك الصلاة لأنه ظالم لنفسه، صح ولا لا؟ صح، لأنه خلاف تنوع في المعنى والمعنى يشمل كل هذا. واضح الكلام؟ يؤمنون بالجبت الذي هو الايه؟ الشرك، يؤمن بالشرك والطاغوت. الطاغوت هتلاقي معاني كثيرة جدا كلها تندرج تحت هذا المعنى. يعني مثلا إذا وجدت كلمة الطاغوت الذي هو الشيطان، الطاغوت هو إبليس، الطاغوت الذي هو السحرة والكهنة والمنجمين، الطاغوت كذا، كله يرجع إلى ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه. الطاغوت من الطغيان، واضح؟ والطغيان مجاوزة الحد، فهو كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. خلاص كده؟ ده تعريف الايه؟ تعريف كلمة الطاغوت. احنا بس بنتكلم ايه؟ أريد أن أفسر لك يعني المعنى العام ثم هنرجع لهذه المسألة. لكن إيه معنى كلمة الجبت؟ الشرك، مفهوم؟ والطاغوت، الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الإيه؟ الحد. لذلك مثلا قال الله عز وجل عن العبد الذي استغنى، واضح؟ أنه إيه؟ يطغى، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي جاوز، جاوز الحد، خرج عن الشاطئ وهو إلى آخره، جاوز الحد. إذن الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. فكل من جاوز حد من معبود أو متبوع أو مطاع يدخل تحت معنى كلمة، تحت معنى كلمة الطاغوت، مع أن الجبت يدخل تحت الطاغوت، صحيح؟ لكن يذكر هنا خاصا، خاصة لأهميته. يبقى مثلا الطاغوت هذا لو أن مثلا أمير من أمراء أهل البدع، هذا يسمى طاغوتا؟ ردوا علي، يكون طاغوتا، صحيح؟ هو ده يسمى طاغوت. لما؟ لأنه كل ما تجاوز حده، لأنه جاوز حده من النصوص، تعدى النصوص، صحيح؟ لذلك قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتجد تلك حدود الله فلا تقربوها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلومة برضو إيه في الهامش كده، احنا عندنا الهامش كتير، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها ما كانت في ها ما كانت في المعصية لا تقربها، لذلك ولا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها ما كانت في الطاعة، لأنك إن تعديتها تذهب إلى البدعة، وإن قاربت المعصية تذهب إلى المحرم. واضح الكلام؟ فلا يجوز التعدي عموما. إذن كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا يسمى طاغوتا. فلو أن هناك رجلا يلزم الناس بقوله هو بفتواه هو ولا دليل على الكلام، واضح، ويلزم الناس في تبديعه أنني إن بدعت أحد لابد أن تبدعوه وإن لم تبدعوه فأنتم أهل البدع، هذا يسمى طاغوتا. لذلك الطاغوت أقسام، قد يكون بدعا قد يكون معصية قد يكون كفرا، افهم هذا الكلام. وانتشر في عند من الخوارج إلى عوام الناس في مصر وغيرها بأن كلمة الطاغوت إذا أطلقها الخوارج إنما تكون على الكفر الأكبر ويطلقونها على حكام المسلمين، هذا طاغوت، هذا الطاغوت. حتى تربى كثير من أصحاب اللحى على هذه الكلمة، فإذا سمع كلمة طاغوت إنما هذا ينصرف إلى مين؟ إلى الحاكم فقط، صحيح؟ ينصرف إلى الحاكم، زي من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا قرأها وسمعها في مصر أو في بلاد العربية أو في من انتشر فيهم الخوارج على طول ينصرف الذهن إلى كفر الحاكم، صحيح؟ مع أن هذه الآية تشمل الكفر الأكبر، تشمل الكفر الأصغر، تشمل المعصية، لأن العبد إذا نظر إلى المرأة هذا ما حكم الله في نفسه، هل يكون كفر؟ إذا عبد زنى حكم الله في نفسه؟ إذا عبد أكل الربا حكم الله في نفسه؟ هذا ما حكم الله وأحكامه في نفسه. إذا يندرج تحت هذه الآية هل يكون حكمه حكم الكفر الأكبر؟ على طول تروح على الخوارج، في مصطلحات وحاجات تركبت في الأدمغة الناس اتربوا عليها، إن لما يسمع، أنت عارف لو ماشي في الشارع كده وتسمع كلمة طاغوت هتلاقي التفت كده بس ده بيتكلم على الحاكم، وما لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون، على طول وانت في خطبة الجمعة كده سمعت الآية دي تلاقي واحد على طول راح فين؟ ذهنه راح على الحاكم على طول، لا يفهم معنى الآية أصلا. لذلك هذه الآية حينما يسوقها أهل العلم يقول لك ولا يأخذها على الكفر الأكبر مطلقا إلا الخوارج، إلا الخوارج، مفهوم؟ إذن كلمة الجبت والطاغوت. لماذا ساق الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الآية في هذا الباب؟ بما أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، والنبي قال الذي تبعنا سنن من كان قبله، إذن في هذه الأمة سيقع فيها شرك وسيقع فيها من يعبد الطاغوت، صح الكلام كده؟ يبقى فهمت لماذا ساق هو أصلا البحث كله أصلا للشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، مفهوم؟ لكن الشيخ الإسلام تيمية عرفت ليه جاب الآية واستلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لماذا؟ كما أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، إذن معنى ذلك كذلك سيقع في هذه الأمة أناس سيقعون في الجبت الذي هو إيه معنى الجبت؟ الشرك، صحيح؟ والذي هو الطاغوت أيضا. وما معنى الطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع، صح كده؟ طيب رجل يعبد القبر، القبر والذي فيه طاغوت، رد عليه ليه؟ ها هو في تفصيل ان انت كده، اولا القبر ذاته الضريح ذاته صار وثن، صار طاغوت، لكن ان كان هناك احد في الضريح هل يكون طاغوتا؟ الجواب لا يقال حتى يعين أهو أمر بذلك أم لا، لأنه قد يكون لا يرضى بذلك، وإنما اتخذه أهل الضلال ستارا خلف شركهم. يعني المسيح ابن مريم ما أمرهم أن يعبدوا، هل حينما عبد صار طاغوتا؟ عياذا بالله. صح الكلام؟ فهو تبرأ من ذلك، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إذا لا يستلزم من ذلك أن يكون المعبود إيه؟ طاغوتا، لأننا لا نعلم هل هو راض بذلك أم لم يرضى. فإذا علمنا أنه هو الذي قال وهو الذي أمر وهو الذي رضي بذلك، واضح، فإن هذا يصير إيه؟ يندرج تحت تعريف أمر الطاغوت. واضح الكلام؟ لذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب إيه؟ حصب جهنم. طيب قال هنا المشركون إن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم وأنت تقول بأنه نبي، فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. واضح الكلام؟ إذن هنا تفهم الجبت الطاغوت سياق الآية هنا بمعنى أنه سيقع في هذه الأمة مثل ما وقع من اليهود. إذن حينما يؤمنون بالجبت والطاغوت فكل من وقع في هذه الأمة فسلفه هؤلاء اليهود. حينما نزلت فيهم هذه الآية قال الله عز وجل، يعني لإكمال المعنى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، اليهود ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود هنا صاروا يقولون، لاحظ، من شدة حقدهم وحسدهم، لأن الآية برضو جاءت في هذا السياق، جاءت في نفس السياق، قال تعالى ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم تحسدون الناس؟ يبقى جاء الحسد في الإيه؟ في السياق. من شدة الحسد من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنهم قالوا أن هؤلاء كفار قريش الذين يعبدون الأوثان والأصنام، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنكم أفضل من محمد وأفضل من إيه؟ وأفضل من أتباعه. السؤال هنا سؤال جميل. ابن القيم قال لك إيه عن المسألة دي؟ قال وهذه شهادة من اليهود للمشركين على النبي محمد وتزكية المجروح جرح. شفت الكلام؟ فهمتوا حاجة؟ ولا اللحمة لسه مع الشاشة؟ لسه مع الشاشة صح؟ تاني، هذه شهادة، يقول ابن القيم، شهادة من اليهود للمشركين أنهم أفضل من نبينا محمد. مش بيقول لهم كده؟ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد يعني سبيلا، دول أفضل من دول وأحسن من دول. خلاص كده؟ ابن القيم يقول إيه؟ يقول فهذه شهادة وتزكية من اليهود. ما هو اليهود زكوا مين؟ زكوا المشركين، صح كده؟ وتزكية المجروح جرح أصلا. هل هذه التزكية مؤثرة في المشركين؟ يعني هم فعلا كده أهدى؟ هل هم أهدى سبيلا؟ الجواب لا. التزكية دي جت من مين؟ ده جت من اليهود. دي فيكم انتوا جرح أكثر وأشد وأنكى. وصلت ولا لا؟ لما تلاقي واحد من أهل الضلال يزكي واحد، شك في الواحد ده. وصلت؟ لما لاقي واحد من أهل البدع والضلال بيثني على واحد، يبقى ده تزكية، ده جرح أصلا، دي زيادة جرح. وصلت ولا لسه ما وصلتش تاني؟ هي دي كده.
مفهوم؟
فلما تلاقي حد من أهل الضلال يثنى على واحد من أهل الضلال، لا دي تزكيتك دي أصلا زيادة إيه؟ زيادة جرح مش تزكية. يبقى هذه زيادة ضلال، هذه أنزلته أسفل سافلين أكثر ما هو في أسفل سافلين على كلامك أنت،
مفهوم؟ لذلك تأخذ منها أنك لا تتأثر بقدح أهل الضلال فيك، لأن كلامهم كالدخان هباء لا أثر له،
صحيح؟
ولا يؤثر فيك أنت. لذلك الذي يؤثر تزكية الله لك ومضيك على منهج نبيك، هو ده اللي يؤثر، هذا يؤثر فيك بالسلب أم بالإيجاب. لذلك تمضي على مثل هذه التزكية وتمضي على مثل هذا الثناء. أما دون الناس، أن إنسان مثلا يقول فلان هذا فلان هذا كذا وفلان هذا كذا وفلان هذا كذا، الأصل أن تنظر، وليس كل من زكى أحد وكل من أثنى على أحد صار هذا الرجل أو هذا الذي زكي أو أثنى عليه صار إماما معصوما، لا، يبقى ينظر في الذي زكى أصلا. فاليهود أثنوا على المشركين بسبب الحقد والحسد على المسلمين، بسبب الحقد والحسد على المسلمين. خد بالك مين أقرب، يعني لو هننزل جدلا، وإحنا ذكرنا قبل كده في الدورة اللي فاتت قاعدة في غاية الأهمية، لا يستلزم من تعليق الحكم على شرط، ها، لا يستلزم من تعليق الحكم على شرط ممتنع، ها، وجود ذلك الشرط، بل قد يعلق الحكم على شرط لبيان الحكم وإن كان الشرط ممتنع. كتبت حاجة؟ لا. طب ممكن أسألك سؤال؟ قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، النبي يشك؟ ردوا عليه. طب يشك؟ لا. طب إيه الجواب؟ ما الجواب؟ ما هي القاعدة دي؟ ما هي القاعدة اللي انت سمعتها وبتبرقني دي؟ هي القاعدة دي. فإن كنت في شك، فإن هذا الشرطين، كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل النبي عليه الصلاة والسلام يشك؟ الجواب لا، هذا ممتنع. هذا إيه؟ ممتنع. ممتنع يعني مستحيل، خلاص كده. طب إيه معنى فإن كنت في شك؟ هي القاعدة هي بقى، فقد يعلق الحكم على شرط ممتنع لبيان ذاك الحكم لا لوجود الشرط الممتنع. ضربنا عدة أمثلة منها، مثلا نذكر مثال واحد حتى نعود للبحث. قال تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، يبقى علق على إيه؟ على شرط ممتنع، لأن النبي عليه السلام لا يقع منه شرك، مفهوم؟ فعلق على شرط ممتنع لا لوجود الشرط الممتنع إنه سيقع، لا، ولكن لبيان عظم الشرك. ليحبطن عملك وعقوبة الشرك، ليحبطن عملك وفي الآخرة لتكونن من الخاسرين. إذن هنا لبيان عاقبة الشرك وجرم الشرك، لا لأن الشرط سيقع من النبي محمد. فهمت يا شيخ خالد؟ افهم بقى خالد بقى. تاني مثال تاني، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
خلاص كده. ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ها ولو أشركوا هيشركوا إزاي؟ ما هم ماتوا، ما هم ماتوا، ماتوا صح كده. هي الآية نزلت حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحياء، ماتوا. يبقى الكون أن يشركوا ده أمر ممتنع، صح كلام. في أمرين ممتنعين هنا مستحيل، اثنين. أولا أنه لا يقع الشرك من النبي، صح كده، من أي نبي. اثنين أنهم ماتوا، صح كلام كده. يبقى هنا ولو أشركوا، ولو أدى شرط، يبقى علق على إيه؟ أمر ممتنع، أمر ممتنع اللي هو أنهم سيشركوا. لكن الشرط هنا ما ذكر لأنهم سيقع منهم هذا الشرك، وإنما لبيان عظم وجرم الشرك، أنه ولو كان من الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فما بالك ممن هو دون الأنبياء، صح كده؟ طب تجيبها أنت منين دي بالله عليك؟ دي بقى ما تجيش إلا من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، صح يا شيخ محمد؟ شوف لو هتلف الأرض كده ذهابا وإيابا مش تعرف تجيبها. يبقى هنا القاعدة إيه؟ ها قد يعلق الحكم على شرط ممتنع، لا لوقوع الشرط ولكن لبيان الحكم، صح كده كلام؟ افهم بقى الكلام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، صح كده؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ لا فسدتا. أمثلة كثيرة. إذن افهم هذه الإيه؟ القاعدة. فهنا قالوا هؤلاء، نرجع بقى، هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيل. طيب إحنا لو سلمنا جدلا، أنتوا فاكرين وقفت فين؟ ها؟ عند كلمة سلمنا جدلا. لو سلمنا جدلا مين أقرب ليكم يا يهود؟ أصحاب كتاب زيكم ولا عباد أصنام؟ رد علي. يعني إحنا هننزل جدلا أهو، خلاص كده؟ هو أمر ممتنع، لكن مين الأقرب؟ أصحاب كتاب مثلكم أم عباد الأصنام؟ أصحاب كتاب مثلكم. طيب إذا كان أصحاب كتاب مثلكم، ألا يكون، ألا يكونوا أهدى سبيلا من هؤلاء؟ لكن شدة الحسد تكون أكثر من ذلك. ممكن يكون إنسان معك على السنة، ولكن شدة الحسد منك له ممكن تقول ده الخوارج أفضل منه، أو أهل أو الشيعة أفضل منه. طب وما الشيعة أفضل منه؟ الأذان؟ تفضل. فقول اليهود هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أن المشركين أهدى سبيلا من النبي عليه الصلاة ومن أتباعه. فذكرنا أيهما أقرب، الذي معه كتاب وأنزل عليه كتاب فيكون معكم، واضح، أم الذين يعبدون الأصنام؟ فبالبديهي الذي أنزل عليه كتاب هذا مثلنا، واضح، هذا مثلنا. لكن قوله تعالى بعد هذه الآية أم تحسدون الناس، إذن علمنا أن الذي حملهم على هذا هو الإيه؟ هو الحسد، وهذا يكون واقعا في الأمة على ما ذكرنا من هذه القاعدة. لذلك وقف اليهود مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وقف اليهود مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. فإذا وقف اليهود مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ستجد في هذه الأمة من يختلف في الطوائف والفرق، ولكن إذا كان هناك رجل من أهل السنة ما فيش مانع أن يتفقوا مع بعض عليه. بتشوفه ولا ما بتشوفهاش؟ آه بشوف كتير أوي، مع أنهم يختلفون، يختلفون في المنهج،
يختلفون في المنهج، لكن ستجد هذا واقع في أمة مين؟ في أمة محمد، لأن احنا ذكرنا القاعدة بأن هذا لابد وأن يقع فيه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اليهود لماذا فعلوا ذلك؟ بيّن رب العالمين أن اليهود حينما قالوا للمشركين أنتم أهدى من هؤلاء سبيلا، بيّن أنهم يريدون نصرة من المشركين، نصرة من المشركين معهم كي يخرجوا النبي من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان بها اليهود، فقالوا هذا الكلام كي يتقربوا، يكون قربا ونفاقا وكل ما شئت إلى المشركين حتى يكونوا أحبابا لهم كي يساعدونهم ويناصرونهم في خروج من؟ في خروج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل بعدها، قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يبقى فهمت ليه هنا جت كلمة فلن تجد له نصيرا؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا مثل هذا الكلام أن المشركين يناصرونهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يخبر النبي محمد بأن هؤلاء ملعونون، ومن يلعن الله فلن تجد له، لن تجد له نصيرا. يبقى يؤخذ منها بأن من أراد نصرة لا يخالف المنهج، من أراد نصرة في الدين ومن أراد نصرة في الدنيا لا يخالف المنهج، من أراد نصرة في أمر عمل وفلوس وشغل ما يروحش يحلق لحيته، لا لن تجد له نصيرا. من أراد مش عارف رزق وإلى آخره وأموال ويروح يختلط بالنساء في أي عمل لن تجد نصيرا. من أراد أي شيء ويركب مركب المخالفات من البدع أو المحرمات لن تجد نصيرا. وإن كان رأيت شيئا من المال أو إلى آخره اعلم أنه استدراج، لأنك ركبت مركب المخالفات، لن تجد لك نصيرا. قال بعدها أم تحسدون الناس، أم هنا بمعنى بل، أم بمعنى بل، يعني بل تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس هنا كلمة عامة يراد بها خاص النبي عليه الصلاة والسلام وكل من تبعه. أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لأن النبوة فضل وإتيان من الله عز وجل، ليس كما يقول الفلاسفة بأن النبوة كسب، فكل من ازداد في الكسب والحكمة وازداد في العلم قد يرتقي إلى مرتقة إلى أمر النبوة أن يكون نبيا، كما يقول ابن سينا وغيره أن النبوة كسب. لذلك فيلسوف رجل حكيم، كلما ازداد العبد من الحكمة كلما يرتقي إلى أن قد يكون نبيا. لذلك عندهم الحكماء يرتقون مرتقى الأنبياء، ده معتقد الفلاسفة في النبيين، على ما آتاهم الله من فضل. واضح الكلام؟ قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن نرجع، فهمنا لماذا ساق الشيخ محمد هذه الآية، بمعنى أن في هذه الأمة من سيقع منه الجبت الذي هو الشرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال السحر والجبت من الشرك، هذه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تفسير عبد الله بن عباس هنا إيه؟ لو حكم الإيه؟ لو حكم الرافع، خلاص؟ بل ده حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله، من لعنه الله وغاضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا ذكر الطاغوت فقط،
ما ذكر الجبت صحيح؟ كمثلي يذكر أمر الصلاة والأمر بإقامتها والأمر بالمحافظة عليها مطلقا، وممكن في بعض الآيات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن هذه لأهميتها. وذكر الجبت والطاغوت مع أن الجبت يدخل في الطاغوت، واضح لعظم جرم أمر الجبت الذي هو الشرك، وذكر هنا إيه؟ عبد الطاغوت، لأن هذا كلام عام لكل مخالفة، كما ذكرنا تعريف الطاغوت ألا وهو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا مسألة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل منهم، كان الضمير عائد على اليهود، كان عائد على اليهود. جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل يصح مصطلح اليهود الموجودين الآن أحفاد القردة والخنازير؟ هل يصح أن أقول عنهم مثلا في خطة كده وانت كده مجلجل كده وبتاع مفهوم أحفاد القردة والخنازير، ينفع أن أقول هذا المصطلح؟ الجواب نعم. ليه؟ خد بالك، تعلم حاجة. طالما قلت نعم هقول لك ليه، طالما قلت لك ليه تقول لي قال الله، قال النبي عليه السلام، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف. نعم ليه؟ سكت صح كده؟ يبقى نحي الرأي بقى، لما سكت نحيت الرأي صح كده كلام؟ تعلم بقى. ها القرد لم يجعل الله منهم نسلا؟ أما القرود اللي موجودة دلوقتي في حديث عبد الله بن مسعود، كلام مقارب جدا، حديث عبد الله بن مسعود وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله، بص الصحابة بقى، قيل يا رسول الله هل اليهود الموجودون ممن مسخهم الله قردة وخنازير؟ يعني الذين مسخهم الله قردة وخنازير، كمثل مثلا ما كانوا من بني إسرائيل مثلا، أو ما كانوا من أصحاب السبت أو إلى آخره، مفهوم؟ هل جعل الله منهم النسل اللي هم اليهود الموجودين دول؟ شفت سؤال الصحابة؟ قال النبي لا. شفت النص؟ هذه الجواب هو لا. ثم قال النبي عليه الصلاة قال إن الله لم يجعل نسلا ممن مسخهم. وفي رواية انفع حديث جابر إن الله إذا مسخ قوما لم يجعل منهم نسلا وعقبة، ما يجعلش منهم نسل. وده دليل على الفتوى، أما تيجي في فتوى النبي عليه الصلاة والسلام جاوب مختصر صح كده؟ لا، بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فصل قال لا، إن الله إذا مسخ قوما لم يجعل منهم إيه؟ لم يجعل منهم نسلا صح كده؟ يبقى الطائفة دي أو القوم دول عصوا، فمسخ الله هذه الإيه؟ هذه الطائفة فقط. لكن إذا مسخت هذه الطائفة لا يجعل الله منها إيه؟ نسلا. إذن هذا خطأ عقدي حينما يقال بأن اليهود موجودون إيه؟ أحفاد القردة والخنازير. شوف يا أخي، الإسلام يعلمنا نعدل مع اليهود، ما ينفعش إن أنا أقول عليهم. ليه؟ لأن أنت هتصادم نص شرعي، ستصادم نصا شرعيا أن النبي عليه السلام قال لا. واضح الكلام؟ وجعل منهم الإيه؟ جعل منهم القردة والخنازير، ما قال وجعلهم، وإنما جعل منهم. إذن هذه للتبعيض، أي منهم طوائف كانت العقوبة عليهم من الله أن مسخهم كردة وخنازير. صح الكلام كده؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء، مثوبة هنا الجزاء، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. خد بالك، إذن منهم جميعا ملعونون، أي ممن ركب مركب المخالفات، لكن منهم من لعن وغضب الله عليه، ومنهم من لعن وغضب عليه وجعل منهم قردة، ما قال وجعلهم قردة وخنازير، وإنما جعل منهم. واضح؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نقف عند قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قوموا صلوا السنة ثم بعد ذلك